21 أيار 2020، تحية لكل عم بيتابعوا لبنان الحر قصة وطن. عم بتابعونا عبر موجات لبنان الحر 102.3 102.5 102.7 عبر الانترنت على lal.com.lb lebanese-forces.com تطبيق إذاعة لبنان الحر وراديو فري لبنان داش RLL على فيسبوك. أكيد بدنا نعتذر على الأسبوع الماضي، ما قدرنا نطلع معكم بحلقة لأسباب طارئة خارجة عن إرادتنا. إن شاء الله صرت أحسن اليوم، يعني الحلقة بلاك يعني فيها نكهة ناقصة على طول، مشان هيك يعني
كان في ظروف كتير صعبة جمعة الماضي، فنعتذر فعلا المستمعين وإن شاء الله هيك يعني شو بقولوا ما بتنعاد.
لا بإذن يسوع. على كل حال نستفيد اليوم منك بهيدي الحلقة ونعود عن الأسبوع الماضي، وأكيد سامحونا على جمعة الماضي. دكتور إلي، بدنا نحكي بموضوع كتير مهم أخذ مسار طويل، نحن طرقنا لقلو بكم حلقة، بس من الناحية إذا بدك الاستراتيجية البحتة، من الناحية الاقتصادية البحتة، ولكن اليوم بدنا نحكي عن الارتباطات التاريخية وإذا في مشاكل سجلت ولا لا، وشو الانعكاسات اللي عم نعيشها اليوم، ألا وهي الحدود اللبنانية اللي يمكن اليوم دارج نحكي أكتر بموضوع المعابر غير الشرعية. صح. ولكن في شيء اسمه كمان معابر شرعية فيها مشاكل، إن كان على بالحدود الشمالية ولا الحدود الجنوبية ولا الشرقية.
صح.
الشرقية مزبوط. صح. فبدنا ندوع هالموضوع معك. إذا بدنا نبلش من أول ما تأسس لبنان، الحدود أو الخريطة اللي أخذت شكلها واللي قلت لنا بوقتها كانت له تأثير الفرنسي بموضوع خريطة لبنان
تقنية،
هل كانت تأخذ بعين الاعتبار أنه يكون في هيدا الفصل وهيدا الأمن والأمان بين البلدان وبين قصة التهريب، ولا ما كانت عم تأخذها بعين الاعتبار مشان هيك اليوم نحن عايشين بأزمة، ولا لا عدم ضبط الحدود مع التاريخ وصلنا لهالأزمة؟
هذيك السؤال كتير مهم يعني، وبدنا شوي اليوم نفوت فيه ببعد يعني أكتر من تقني. يعني الناس إجمالا بتعالج مسائل الحدود بأبعاد تقنية، إنه نقطة من هون شو بعرفني ترسيم معين أو تحديد أو استعمال تكنولوجيا تحديد المساحات والحدود. نحن ما نروح شوي أنا وياك اليوم بالحلقة على البعد السياسي والفلسفي لقصة الحدود. يعني في سبب أساسي تاريخي وأكيد اجتماعي وحتى ثقافي بيؤدي لأنه بيفرض إذا بدك ترسيم الحدود بهالمحل هيدا بالذات. يعني أول سؤال لازم يسألوه المستمعين أو اللي عم يتابع مسألة الحدود، ليش حدود لبنان هي محلة مثل ما هي اليوم؟ يعني ليه هال 10,450 كيلومتر هي الحدود لبنان؟ ليش مش أكتر؟ ليش مش أقل؟ ليه هي مبلشة على نهر بشمال المنطقة الشمالية، وليش اخده قمم الجبال سلسلة لبنان الشرقية، وليه بجنوب عنا خط أزرق مش انه خط واضح،
وليه عزيز. انا بقول لك ليه، بس مش من اللي انت عم تسألهم، بس تنبش على الانترنت او تكون عم تقرأ بكتب غربية بيكون 10,440 مش 52.
هيدا مسألة بعد ما يعني كمان مهضومة بتاريخنا. هي اذا بدك اول شخص عم نحكي هلا مثل ما هي، في كتير ناس حيزعلوا ويمكن ما يعجبوا اللي عم بقوله، بس اول شخص اذا بدك عطى التحديد الدقيق لحدود لبنان كان الشيخ بشير جميل،
وقال 10,450
كيلومتر مربع،
مرتبط الرقم فيه مش لازم
لا حضيفة. في ناس يمكن ما بيتقبلوه، مش هيك رح يغيروا الحدود هلا ورا التسميه، بس يعرفوا
يرجعونا ل 440
يمكن اقل شوي او مش عارف اذا اكثر شوي،
بنخسر 12 كيلومتر.
فالفكره انه هي
صار هون 12 كيلومتر ايه هون،
الفكرة هي انه بوقت الشيخ بشير كان عم يسأل والناس كلها كانت عم تتساءل انه فعلا قديش حدود لبنان الحقيقية، هيدا انعكاس انه السؤال بحد ذاته انعكاس على انه كان في تقصير من جهة الدولة اللبنانية بترسيم الحدود نهائيا وتحديدها.
نعم.
يعني ما كانت مسألة انه ما بنعرف لانه بجرد ما عنا ثقافة او ما قرينا.
نعم.
القصة كل بكل بساطة انه الدولة منا مقدمة ملف نهائي بمسألة الحدود. هلا طبعا 90% منه مغطى لا شك. نعم. ولكن في بعض الأماكن الحساسة أو الأماكن المختلطة فينا نسميها
نعم.
مع الجيران أو مع الدول المحيطة لنا، وبالتالي كان في صعوبة أنه عن جد نحدد بشكل دقيق ونهائي هذه الحدود تنقدر نحسب بالأمطار وبالكيلومترات. شو هن هالمنطقتين عمليا اللي دايما عنا مشاكل معهم؟ عنا المنطقة كلها سلسلة الشرقية والشمالية لأنه مختلطة مع الحدود يعني مع الدولة السورية.
نعم.
واثنين هي منطقة مزارع شبعة اللي لليوم بعد في عليها اختلاف، ما بنعرف هي عمليا ليش بعد ما ترسمت وما تحددت، مع انه الدولة بتملك او سكان مزارع شبعة بيملكوا صكوك ملكية لأراضي المزارع اللي مسجلة او اذا بدك اللي مصدرة من الدولة اللبنانية، وبالتالي عليها الأنطاق تبع الدولة اللبنانية. يعني معناتها هدي الأراضي اللي هني ملكينها هي أراضي تبع الدولة اللبنانية. عظيم. فإذن هون تنروح خدين دغري على الشق التقني أنه إيه هال 10452 هو الرقم الرسمي، وإذا بدك اليوم بكل كتب اللي منعلمها بالمدارس ولا حتى بالجامعات نعتمد هيدا الرقم، مع أنه إذا ما نفوت بتفاصيله يمكن بتغير كتير، يمكن بيزيد يمكن بينقص. هون نتركها هيدا لمدرية المدرية الجغرافيا أو
أصحاب الشأن هن
طبعا بقيادة الجيش أو بالجيش اللبناني. وبالتالي نحن كيف صار عنا حدود؟ يعني نحن تعرفي نحن كنا خاضعين لسيطرة السلطنة العثمانية لأكثر من 400 سنة، وبالتالي حدود خاصة للبنان ما كان منطقيا موجود لأنه كانت الإمبراطورية هي المحتلة، وبالتالي ما فينا نحكي عن حدود واضحة بهذيك الوقت. أصلا ما قبل السلطنة العثمانية ما كان في شيء اسمه كمان دولة لبنان تكون عندها حدود واحتلت من السلطنة، كانت أراضي بيحكمها عائلات وأقطاعيات وفلاحين.
القاسم المشترك في جبل لبنان
تماما، القاسم المشترك الوحيد بيناتهم
نعم
كان الهوية اللي بينتموا لها. يعني هودي الجماعة خاصة المسيحيين بهالجبل خلقوا هالهوية اللي مفروض تتصير هوية مفهومة واضحة، بده يكون في جغرافيا بتعبر عنها
كمان مفهومة واضحة
تماما. فإذا أنا جيت قلت لكم أنا لبناني بهديك الوقت عم نحكي بال 1600 1900، بيقولوا طب أنت وين لبناني أنا بتحكي عنه، وين جغرافيته؟ صار في مسعى إذا بدك خاصة من تلاميذ الموارنة في مدرسة المارونية في روما، وبعد اللي كملوا بعدين اختصاصاتهم وعملهم بالمراجع البحثية بدول الغرب بهديك الوقت، صار في كتير محاولات لرسم حدود لبنان، وبلشت تتطور إذا بدك هيدي المسألة عبر شغلتين. أولا رؤية التلاميذ اللي كانوا يروحوا من هون تيعرفوا عن حالهم هن مين، لأنه كانوا يرفضوا يسموا حالهم أتراك أو من السلطنة العثمانية، يقولوا نحن من لبنان.
نعم.
من جبل لبنان. فإذن هيدا الارتباط الثقافي بالجبل صار يتطور مع هود الناس، لأنه كل ما حدا يترك من منطقة يعتبر هالمنطقة هي جزء من هذا لبنان. وتاني شغلة كتير مهمة هي الرسائل الدبلوماسية والتقارير السياسية اللي كان يرسلها السفراء الدولة الفرنسية أو المملكة الفرنسية اللي كانوا ساكنين بما يعرف بقناصل أو قنصليات فرنسا بالشرق، دائما كان يبعثوا رابورات للسلطنة العثمانية عفوا للسلطات الفرنسية.
نعم.
ويذكروا فيها انه المنطقة اللي هن مسؤولين عنها شو اسمها وشو هي حدودها. منلاحظ بس منقرأ من سنة 1600 لل 1900 تقريبا بداية القرن العشرين، بس هيك منلحق كل هالرسائل الدبلوماسية، كان دايما اسم لبنان ينذكر بهيدا الرسائل، بس كل مرة كان يفرق معه شوي حدوده
طبيعي لانه مش واضحة.
العنصر اللي خلى هالقصص تتحول اذا بدك او تتطور هي انتقال الناس اللي كانوا يسموا حالهم لبنانيين عبر الجبل اللبناني. يعني كانوا يقولوا مثلا المنطقة اللي نحن مسؤولين عنها أو اللي تحت إشرافنا أو اللي نحن متواصل معها أو متعاطى معها بمسائل اقتصادية والتجارة تعرف باسم لبنان، بيزاولة ما يعرف بكسروان، ومن بعدها شوف أو الغرب بلاد الغرب بيسموه بعدين بلاد بشارة وأورشليم. بعد 100 سنة تقريبا صاروا يقولوا لبنان والغرب، بعدين صاروا يقولوا لبنان والجليل. يعني صار العنصر اللي كان يخلي لبنان ينتقل جغرافيا يتوسع من منطقة صغيرة بجبة بشرة ليضم بعدين كسروان والمتن وباقي المناطق هو الانتقال السكاني من شمال لجنوب،
لأنه نحن لبنانيين وقاعدين بهذه المنطقة.
فإذن من العنصر اللي كان يحدد الحدود؟
نعم.
السكان، هن كانوا يعتبروا أن هالمنطقة لبنانية لأنه هن ساكنين فيها، وبالتالي لبنان أخذ طبعه الجغرافي وحدوده الجغرافية من وراء الفكرة تبع سكانه.
نعم.
فإذا هي منا مسألة تقنية إنه لأنه في جبل هذا الحدود هيك. أمتين تثبتت لأول مرة هالحدود على شكل خريطة؟ إنه أمتين أول مرة شفناها هيدا بالخريطة؟ رح ننطر لسنة 1860 مع بداية المتصرفية بعد سنة 64 لمجيء مش لمجيء طبعا لإرسال فرنسا جيش حملة عسكرية لقلع على المنطقة من بعد مصرفي المجازر ومذابح الجبل بين الدروز والموارنة تحت إشراف تركيا ومساعدة طبعا لكل الدول اللي كان لها مصلحة أنه تكون داخلة بهذه اللعبة السياسية. بال 1860 الجيش الفرنسي تيقدر يعرف وين بده يتموضع ويقدر يقول نحن جينا على لبنان تنخلص لبنان رسم خريطة عسكرية. هالخريطة العسكرية هي عبارة عن كيال الضيع والمدن اللي بتعتبر حالة لبنانية انحطت بفرد محل.
نعم.
وبالتالي إذا بتطلع على الخريطة اللي موجودة اليوم بالمكتب الوطني بفرنسا بعدها مثل ما هي وفي عليها كوبي ديجيتال رائعة هاي ريز بتجنن بنقدر نعرف كل ضيعة اللي كانت تعتبر حالة لبنانية بهذاك الوقت وين موجودة بالخريطة. المستغرب بهالخريطة إنه حتى في بعض أحياء من دمشق كانت تعتبر إنه هي لبنانية.
مثل
يعني عندك
جدي
زيبوس توصل على يعني على طرف العاصمة كانوا يعتبروا بعض الأحياء بهالعاصمة إنه هي تبهن تمعين للبنان.
يعني هون بعد مش متخمة دغري للحدود
ما خص الجبل ساعتها. يعني هون تشوف إنه الجبل منه هو الحاجز قدام الهوية أو الانتماء الجغرافي. الجبل فيكون جزء من الانتماء. يعني مش لأنه في عنا حدود جبلية ما فينا نتخطيها خلاص هيك صار غير منطقة. ثاقبت نحن انتمائنا اللبناني صلب هويتنا هي الهوية الجبلية وبالتالي صار المناطق الجبلية هي مناطق تاريخيا سكن فيها ناس عبروا عن هوية خاصة. بس صار في فرصة بال 1918 19 20 انه ننشئ هالكيان حطينا كل هالمناطق اللي كنت تعتبر حالها مميزة عن غيرها ببلد واحد سميناه لبنان التاريخي وتغير اسمه من لبنان الصغير اللي هو الجبل لبنان الغربي لضم الجبل لبنان الشرقي مع البقاع صار اسمه لبنان الكبير 1920.
عشان هيك في هذا التداخل يمكن نوعا ما وفي بعض الأشخاص بدلهم يعتبروا أنه عندهم ارتباطات معينة.
تماما أكيد أكيد ولادة هالخريطة وهالجغرافيا أو هالحدود ما كانت ولادة سلمية لأنه ما ننسى أنه ترسيم الحدود هو بصلب ترسيم الهويات. وبرجع بذكر بالصراع اللي كان موجود تاريخي اللي هو الصراع بين القومية العربية والامتداد الشرقي العربي الإسلامي وبين الهوية اللبنانية والانتماء اللبناني المحض. وبالتالي اللي رح يعبر أو اللي حيعطي الشرعية دولية وسياسية لهالفكرة هن الحدود. فإذا صلب الصراع على الهوية هو صراع على الحدود. وبالتالي من هون بس نصعب هيدي المسألة مثل نقدر نعرف ليش لبنان من سنة 1920 لل 2020 يعني 100 سنة محاولة من الدولة اللبنانية لترسيم الحدود بشكل نهائي وتحديدها. يعني هون ذكرت طاولة الحوار ب 2005 وتعلق على التحديد والترسيم كل هالتفاصيل هي فقط للتهرب من الواجبات. يعني لل 2020 ما قدرنا أمنا بهذه الواجبات حتى اضطرينا نستعين بالأمم المتحدة بعد القرار 1550 طلع قرار 1680 اللي هو قرار طلع تي إذا بدك يساند القرار 1550 تي يجبر الدولة اللبنانية على ترسيم الحدود وحراسة هذه الحدود نهائيا.
بيقولوا نحن ما قدرنا نجبر سوريا مع أنه في خرائط موجودة عندها وفي اعتراف بلبنان
طبعا.
بس هون في عندك كتير علامات استفهام. إذا كنت أنت تعتبر هذا البلد بلد شقيق ومنك قادر تاخد منه شيء بفيدك حتى تحرر جنوبك مثلا أو حتى تخلص من مشكلة الحدود الجنوبية أي شقيق يعني وأي علاقة
يعني إذا بدك في شغلة أخوة. في شغلة مهمة هون بالسؤال عم تسأليه أنه واحدة من أهم إذا بدك إشارات أو تصرفات الدول اللي بتحترم بعضها هي أول شيء الاعتراف بهذه الحدود. عظيم. طيب لما نعترف بالحدود يعني احنا ببطل فينا نتعاطى مع الدولة الجارتنا واللي هي على حدودنا الشرقية ولا الجنوبية بشكل مباشر نقطع الحدود ونحكي معها إلا من خلال الأطر الدبلوماسية المعترف فيها دوليا اللي هي عبر الحديث أو التوجه لممثل هذه الدولة اللي هو دائما بيكون السفير اللي ساكن بالسفارة اللي هي تمثل أو هي إذا بدك تابعة سياديا للدولة اللي هي أساسي باسمها. وبالتالي طب نحن كيف يعني إذا ما نعترف ببعضنا بالحدود ومنا يعني ما عنا سفرة مش متبدلين سفرة بين هالدولتين لحتى 2007 تقريبا صار عنا سفرة. يعني عندك تقريبا فوق ما بعرف 57 سنة ل 67 سنة هالدولتين مش معترفين ببعضهم أو على الأرجح رح نقول الدولة السورية غير معترفة بالدولة اللبنانية لأنه ما كانت تقبل تبعت ممثل لها لأنه ما بتعترف أنها دولة موجودة وبالتالي ما في تمثيل دبلوماسي. فإذا المسألة إذا أنا بدي أقوم بهذه الواجبات أو بدي أقوم بهالمهمة لحالة في أعملها. يعني أنا مني بحاجة أخذ إذن من الدولة الشقيقة او الدوله اللي هي جارتي ان كانت تحت باسرائيل ولا كانت بسوريا،
بس ما بتاثر لي المسافات. هي
انا وقت استند على كل التقارير الرسميه اللي بتشرف عليها بشكل عام الامم المتحده واللي بتصدق على هيدي الحدود اللي موجوده اليوم بالامم المتحده، يعني اليوم الضمان الوحيد للاستمرار والحفاظ على سلامه الحدود هي الامم المتحده، لانه هي اللي معترفة ولعاطي الغطاء السيادي لهالدولة انه هيدي حدودك ونحن معترفين فيها. بساعتها على اي اساس الامم المتحدة بتتحرك وبتفض نزاعات على الحدود اذا هي ما عندها المرجع الرسمي، اذا هي ما عندها المرجع الرسمي؟ وبالتالي نحن اليوم كل حدودنا موجودة بالامم المتحدة. مشان هيك الامم المتحدة لما شايفة انه في بعض المناطق الحرودية منا منتهية بالترسيم عم بتصر ان نحن نرسمها بشكل دايم وبشكل عم بذكرنا فيه سنويا مرتين بالسنة انه يا جماعة روحوا رسموا الحدود. طيب هلا السؤال اللي بيطرح نفسه، ليه الدولة ما عملت هذا الشيء؟ مش هيك؟ يعني إذا الدولة اللبنانية من العشرين للألفين وعشرين بهالمئة سنة كان فيها تقوم بهالمبادرة لحالها، ولو أدى الأمر على إنه تعمل حرب مع الدولة اللي كانت من قبل، لأن مثل ما صار الأمر مع إسرائيل، طبعا إحنا بسنة 1948 لليوم عملنا حرب مع إسرائيل خاصة ب 48 وعملنا هدنة نحن والدولة الإسرائيلية أو سلطات الاحتلال اللي بيحبوا يسمعوها. وقلنا انه اللي حيشرف على هيدي الحدود تما حدا يتخطاها هي الامم المتحده. فنحن من سنه 48 خاصه بعد 78 73 78 حطينا قوات امن دوليه لحفظ هيدي الحدود. ليش ما عملنا هيدا الشيء كمان مع الدوله السوريه؟ هل صار في تعاون احنا واسرائيل لترسيم الحدود؟
ما بدي احكي سياسه، بس سمحت السيد حسن نصر الله مش هيك قال انه مش الامم المتحده هي اللي حميت
مين؟
طبعا المقاومه.
عظيم. فإذا خلينا نحكي نحن
شوي، هيك ما فينا نعمل نفس الشيء على الحدود الشمالية.
خلينا نكون شوي جديين،
والجيش ما بيقدر يكون منتشر. ما عليه هلأ عم بحكي شو عم بيصير هلأ اليوم، بس ما مرتبطين ببعضهم بنهاية المطاف.
تماما. خلينا نكون شوي جديين، نحكي شوي جد وما نقعد نكذب على الناس ونخبر الناس اخبار. الضمان الوحيدة اليوم لأهل الجنوب تعيشوا بهذا السلام اللي صلوا أكتر تقريبا من عم نحكي 14 سنة، عظيم. الضمان الوحيد لهيدي المنطقة الجنوبية تعيش هالاستقرار وتعيش هالفترة السلام والأمن وما يصير في أي عمليات عسكرية هن وجود قوات حفظ السلام الدولية بالجنوب. ما حدا يضحك علينا، ما حدا جرب يخبرنا أنه لأنه ببطولات المقاومة اللي يمكن ما قبل 2000 فينا نعتبر أنه بشي محل الجماعة كانوا فعلا عم بيقاتلوا عن الجنوب، بس للأسف من بعد 2005 لليوم تبين هذا الشيء أنه كان مثل حجة لتثبيت مشروعهم السياسي والإقليمي التابع لإيران. وبالتالي كمان هن استغلوا أهل الجنوب تيطبوا هيدا السياسة وهذا المشروع. بس خلينا نكون واقعيين، اللي محافظ على حدود الجنوبية على الخط الأزرق وهو اسمه خط الأزرق لأنه عم يحرسوا قبعات الزرق اللي هن قوات حفظ السلام. شو بيمنع إذا نحن معتبرين كمان أنه نحن مش عم نقدر نخلص حدودنا لانه الجيش ما انه قادر يعمل هذا الشيء، ليش ما منطلع كمان هالقوات حفظ السلام اللي قاعدين بالجنوب كمان يقعدوا على حدودنا الشرقيه والشماليه ويدربونا؟ مع انه في كتير قصص عم بتصير مع الجيش اللبناني، في كتير محاولات مساعده من بريطانيا بشكل خاص والمانيا يساعدوا الجيش اللبناني على انه يقدر يضبط حدوده. وبفتكر من 2006 نحن الجيش على اكمل استعداد يعمل هذا الشيء. فاذا القرار هو قرار سياسي، ما انه قرار لا تقني ولا قرار له علاقة بالعديد أو له علاقة بما بعرف بإمكانيات الجيش، هو قرار سياسي. نحن تنحكي عن دولة ذات سيادة وتنحكي عن دولة عن جد يعني محافظة على كيانة اللي هو شكلها، أوكي، لازم بالحد الأدنى تكون محافظة على بوابة، محافظة على المداخل تبعها، مش هيك؟ على مداخلها من شمال ومن جنوب. هلأ بقدر أقول بالتجربة الدولية أو بكل التجارب الدولية أنه دايما مسألة الحدود في مارج أو في نسبة معينة دايما بتضل هيك غيبة عن سلطة الدولة، يعني بحسابات الاقتصادية وبالحسابات المالية وبالحسابات التجارة والأرقام دايما بيعتبروا أنه في نسبة من 12-15% تهريب أو حدود غير مضبوطة، لأنه بالنهاية في عنصر بشري هو عم بيتحرك ودايما في محاولات متعددة
ناس بدها تستفيد بطبيعة الحال.
يعني ما نحن ما عم نبرر شو عم بيعملوا، بس انه حتى جرب اذا ما نحكي شوية علم انه في دايما في خروقات على منطقة الحدود، ولكن في كتير فرق بين انه الدولة عم بتحاول تضبط الحدود وعم يصير في خروقات بين انه الحدود سايبة. نحن فعليا يعني اذا بس هيك منراجع منشوف انه لمية سنة ما صار في تجرؤ او ما حدا كان عنده جرأة انه يطلع يرسم. يعني ما كان موضوع تقني، كان موضوع انه ممنوع تطلع ترسم الحدود.
يعني من اول ما انشئ لبنان الكبير نحن مش مرسمين الحدود،
نحن حاولنا كتير نشتغل على الموضوع. دايما كان يعني في هون عم نحكي من شهادات ضباط بجيش لبناني اللي كانوا طيارجية واللي كان يعني مخولين هن يقوموا بهيدا الشغل وهن يقوموا برسم هيدا الحدود، كان دايما يمنع انه يكملوا برمتهم على الحدود اللبنانية لأسباب العلاقة بالتجذب السياسي بوقتها. يعني ما تنسي اذا ما نرجع شوي نذكر القصص كيف كانت عم بتصير، عم نحكي عن كذا معركة صارت على لبنان من خارج الحدود اللبنانية، يعني ان كان جنوبية ولا شرقية ولا شمالية. يعني بنحكي عن 48 مش بنحكي عن 58. يعني احنا اول مره طلبنا الامم المتحده تيجي تقعد على الحدود الشرقيه تبعنا كانت بحرب 58 بين الجمهوريه العربيه المتحده وكمال شمعون، او بين جمال عبد الناصر والدوله السوريه والدوله اللبنانيه. فاذا هذه تاني معركه عم نحكي هون بظرف 10 سنين، يعني مساله 10 سنين بعمر الدول ما انه عمر كتير طويل، يعني عم نحكي عمر كتير قصير للترسيم. نرجع بنشوف ال 69 انه 69 الحدود مفتوحه بعد 10 سنين على قد بين الشرقيه اللي عم تسمح لدخول او عم يدخل منها مقاتلين فدائيين تابعين للسلطات او لمنظمه تحرير فلسطين، اللي عم تدخل من الشرق تنزل على الجنوب وتعمل عمليه عسكريه على اسرائيل، وبالتالي صار عنا المنطقتين مفتوحين على بعض وما في خيار، يعني ما في اراده سياسيه. يمكن في اراده سياسيه عند الرئيس الجمهوري بوقتها، بس ما كان في امكانيه سياسيه بالبلد او وحده صف لبناني لانه يقبل بترسيم الحدود. فاذا بقيت الحدود سايبه
على طول وحده الموقف مشكله.
تمام،
بس هلا عم نتفاوض مع صندوق النقد وما في وحده موقف،
لانه بفتكر يعني دائما في انتماء لمشاريع اقليميه خارجيه على حساب مصلحه الوطن، او في تفضيل لمصالح خارجيه على مصلحه الوطن. يعني اذا بس بنقرا هالخط التاريخي هيدا لهالمشاكل اللي كانت عم تصير على الحدود، مش هنحكي بقى عن 73 ولا رح نحكي حتى الحدود تسكرت علينا ب 73 لاول مره بتسكر الحدود علينا، بس تيفرضوا علينا امر امني اللي هو نجبر الجيش اللبناني على انه يوقف الاعمال العسكريه.
إيه، قرار خارجي، مش لانه نحن بدنا نسكر الحدود
فلسطين المسلح تمام، يعني وقت اللي بدهم تتسكر الحدود، يعني وقت يكون في هذا تثبيت على انه الموضوع سياسي منه اكثر، يعني اكثر من تقني. طيب فتنا بعد الحرب اللبنانيه، طبعا هون مساله الحدود صارت سايبه لانه صار في قوى احتلال داخل علينا من ميله الشرق وميله الجنوب وميله الشمال، وبالتالي انطفت مساله ترسيم الحدود. اما متى بترجع بينحكى فيها عمليا؟ بينحكى فيها باتفاق الطائف، وقبل بشوي بالقرار 125 اللي بيجبر الجيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يترك لبنان ويتراجع لما بعد الخط الأزرق أو للحدود الجنوبية لبوابة فاطمة. طيب كمان أنه بنص اتفاق الطائف ما تطبق خروج جيش السوري إلى 2005. طيب وين بعد فيك تحكي بقصص يعني العلاقة بالسيادة إذا في احتل داخل عليك من الحدود وقاعد عندك بالأراضي اللبنانية؟ هون متذكر بهالحديث أكيد البيان البطريركي بالسنة 2000 اللي بيحكي فيه عن أنه هلأ اليوم بطل في زريعة لوجود الجيش السوري بلبنان لأنه خرج جيش إسرائيلي من الجنوب، طبق القرار الدولية 425 وبالتالي لازم طبقوا أنتوا القرارات اللي متفقين عليها نحن داخليا. هذا الشيء ما بيتحقق 2005، ونحن بال 2005 مثل ما شرحنا بالحلقه السابقه اكيد اشتغلنا عنا
الحلقه اللي قبلها
شرحنا انه هالمشروع الاحتلال لبنان اللي بلش بالاول سوري انتقل تدريجيا لصير ايراني، طبعا اليوم مش من مصلحته انه يخسر ورقه اساسيه اللي هي ورقه اللي بتسمح له انه يتمون بسلاح وبالذخيره وحتى بالمصاري ويعمل مثل شو بعرفني نظام اقتصادي خارج إطار الدولة وفاتح على حسابه. وبالتالي اليوم طبيعي كل ما نجيب سيرة مسألة أو مسألة ترسيم الحدود وتحديدها وتسكيرة رح أكيد يطلع الأشخاص المستفيدين من هالحدود السايبة ويعرضوا هذا الملف لحديت أنه اعتبروا مثل ما قلتي لي أنه هيدا حرب جديدة عليهم. لأنه فعلا إذا بتتسكر الحدود يا جماعة، الحدود لبنان لما تتسكر كل هالانتماءات الإقليمية وكل هالمافيات اللي موجودة على أرض لبنان اللي بتستمد قوتها وسلاحها من الخارج بيصير في عليها رقابة كتير كبيرة، وبالتالي بينشل حركتها.
بس مش كتير أنا بوافقك بهالموضوع دكتور إلي، ولو شوي هيك عم نطلع عن الموضوع، بس لكن حتى نشرحه أكتر. معروف اليوم المطار مين حطت إيده عليه، يعني ما في مشكلة فيك تضبط الحدود وتحط إيدك عليها
خليني اوضح شغله. ما زلت اتكلم هذا السؤال.
انا مش عم اقول هذا اللي بدي اياه ولا عم اقول هذا الشعب اللبناني بده اياه، بس عم اقول انه انت قادر تعمل هيك اذا بدك، ولانه ترضي او تسكت شريحه معينه من شعبك من الناس.
قديكم احنا ما فينا نحكي عن حدود وبس نقعد نفكر بس بالمعابر البريه بين لبنان وسوريا وبين لبنان والجنوب بدل اسرائيل او فلسطين. ما احنا كمان حدودنا بحريه وحدودنا جويه، يعني أنا عم نحكي عن ثلاث أنواع من الحدود مش بس حدود برية.
مزبوط.
المطار اللي عم سألين عنه هو حدوده حدود
جوية،
وبالتالي يعني عملية ضبط الحدود الجوية أهين بكتير من الحدود البرية، لأن الحدود البرية يمكن في عنا مساحات كبيرة واحد ما بيقدر يسيطر عليها كلها، ولكن معروف البناء عنا هذا المطار الدولي الوحيد، وبالتالي كل الطيران وكل المسافرين والبضاعة والسلاح واللي بدك.
مش هناك مش مسموح نفتح مطار تاني
مثلاً؟ يعني ليش ما عم يخلونا نفتح مطار تاني كان بالقيعات ولا بغير مناطق؟ لأنه بدهم يخلوا إيدهم دايما على الحدود الجوية اللي هي حسب عم يعني عم بيجي منها البلا وبيجي منها الخير كمان. يعني اليوم للأسف نسمع كتير موظفين بمطار بيروت أكتر من 10 سنين بيشتغلوا بالمطار بيعترفوا بشكل واضح أنه ما فيك تعمل شيء بدون ما ترضي الجهة اللي مسيطرة على الحدود البرية والحدود الجوية. يعني عم نحكي هون وبالتالي على المافيا لحكم البلد، على الميليشيا لحكم البلد، وبالتالي نحن ما فينا نضل نحكي عن قصة الحدود هيك مسألة كتير بسيطة. واحدة من أهم خطوات لتحرير لبنان واسترداد السيادة تبعه وعلى الأكيد تحسين وضعه الاقتصادي واسترداد الأموال المنهوبة وكل هالشعارات اللي عم نحكي عنها اليوم بالثورة وما قبل الثورة وما بعد الثورة ما فيها تبلش تسير على الخط الصحيح وعلى السكة الصحيحة إذا ما تسكرت الحدود. من هون بنفهم او بنقدر نستوعب ليش
قفله او ضبطه عشان ما تفهم غلط، لان انت ما بدك تسكرها
بالشيء
انت ايه،
فاذا قفل معابر غير شرعيه وضبط الحدود الشرعيه، لانه اليوم مثل ما حكيت بمقدمتك بالاول انه حتى الحدود الشرعيه او المعابر الشرعيه في عليها تجاوزات وتهريب، يعني كمان هون الموضوع بيشبه بعضه او النتيجه هي ذاتها بتكون على كل حال. فاذا بنفهم ساعتها من كل هالشرح اللي عم نفوت فيه او عم نشرح شيئا للحدود انه اليوم حتى عمليه ضبط السلاح وغير القصص الغير شرعية ما كمان احنا عم نقدر نضبط مالية الدولة. يعني اليوم واحدة من القصص السيادية للدولة هي مش بس
واحدة من الهدر
السلطة السياسية، مش بس السيادة، هي كمان السيادة الاقتصادية. يعني الدولة بصير قادرة تحصر كل السيكل الاكونوميك تبعها او اذا بدك كل الحركة الاقتصادية تبعها بتصير اوضح وبصير قادرة تعطيك ارقام شفافة. يعني هذا الشيء اللي بيفسر اليوم تخبط هالممثلين للبنان قدام البنك الدولي، كل واحد بيعطي رقم لانه مش قادرين يعرفوا قديش عم فوت مصاري مثل مصاري من الحدود
ولا عم بيعرفوا يحددوا الخساره
ابدا، ومستحيل يعطوا رقم. يعني نحن هذا الشيء على اكيد للاسف عم نحكي قصص، يعني نحن عم نحكيها بنزعل، نحن عم نحكيها وبنعرفها وبتقولي انت مش قادرين نعمل شيء، لا بلا قادرين نعمل كل شيء، بس للاسف نرجع على المحل الاساسي بكل اللعبه، اللي بيتحمل مسؤوليه كل هذا اللي عم بيصير هو المواطن اللبناني الفرد، لا سلطة سياسية لأن هي نتيجة هذا التقصير اللي عم بيصير، ولا زعمات طائفية ما بعرف كيف، ولا حتى مجموعات مسلحة فاتحة على حسابها. اللي بتحمل هالمسؤولية هو الفرد اللبناني، لأنه كل اللي عم بيصير اليوم من عملية حدود مفتوحة وسابة عم بيتغطى من سلطة سياسية عم توصل على السلطة من وراء تصويت هود الناس.
معلي بدي أعطي حق لبعض الأشخاص اللي بالترهيب عم بيصوتوا. مش كل الأشخاص أسياد قرارهم حرين بأصواتهم، في أشخاص ما بيقدروا يصوتوا إلا هيك، مثل ما بترجع على الأيام كمان أنت يمكن وقتها حكيت بموضوع الفلسطيني وقلت لي مرات كانوا مجبرين أهل الجنوب مش لأنه هني حابين يحضنوا الفلسطيني كمان، مش هذا موضوعنا، بس أنه مرات مجبرين هني شو بيعملوا؟
عندكو عملية الإجبار أو الناس اللي مجبورة تحت وطئة السلاح عنده خيار من اثنين،
مرات تحت وطئة سلاح، مرات تحت وطئة الجوع، مرات تحت وطئة انه يحرموك من وظيفة، يعني صح. تتعدد الوسائل صح. ولكن النتيجة واحدة.
هذا الشيء ما بده يكون عم بيبرر الخيارات السياسية اللي عم نعملها او عم بيخدوها هود الناس. نحن اليوم كتير هينة المعادلة اللي لازم كل لبناني اليوم تيعرف يطلع من هذه الازمة يكون عم بيشوفها وتكون واضحة الصورة قدامه.
نعم.
يا بياخد قرار انه هلا على ايام وهذا الوضع بده يتصلح ولبنان بده يصير دولة بيفتخر فيها كل أبنائنا المستقبليين اللي حيجوا على هذا البلد، أو عن جد نبيع هذا البلد ونقول هذه المزرعة سلمناكم إياها لأجيال جاية وشوف شو بك تعملوا فيها.
جون بده يبيع لبنان، بيع لبنان لشركة دولية أفضل أقله يصير شركة مهمة والكل بسعادة، لأن التركيبة الحالية ما فيها تكون وطن إلا بكتب التاريخ.
يعني جون
محزن هالكلام، ولكن فيه للأسف كتير شيء من الواقع
للأسف. هلأ بفهم أنا الغضب اللي عنده جون أو اللي عم بيقوله، ولكن نحن يعني إذا بدي أقول لك صار لأكتر من 30 سنة في شعب لبناني، في شريحة كتير كبيرة من اللبنانيين أخذت قرار مواجهة كل هذا الوضع. نحن ما فينا نجي اليوم لأنه وصلنا يعني نحن وصلنا لآخر نقطة قبل ما ينفجر الوضع ونرجع نسترد اللي بدنا إياه. عظيم. نحن اليوم بآخر مرحلة من سقوط هذه المنظومة اللي حكمت بلد 30-40 سنة لورا، سوري اليوم بسموها 30 سنة، أنا بدي زيد عليها 15 سنة بعد. نحن اليوم محكومين بنفس المنظومة السياسية من 45 سنة، ما حدا يخبرنا غير هيك. يعني كل التحاليل اليوم اللي عم نشوفها وكل
القراءات بيختلفوا على هيدي النقطة.
نحن من السنة 73 إذا مش من 69 لل 2020 محكومين بنفس النفس وبنفس النهج اللي عم بيقضي على هذا البلد، وبالتالي نفس الناس اللي وقفوا ب 73 واجهوا هذا المشروع اليوم أحفادهم مستمرة
مختلفة.
والأشخاص اللي بتشبههم هي مستمرة، وهذا البلد أنا بقول له جون ما حنتركه لو ما زبط على ايامي، بس على القليل نحن عم نبني مدماك ورا مدماك تا ينبنى البيت العلي اللي نحن فيه كلنا سوا مع الاجيال اللي جاي.
والا ما كنا بنقول بدنا دوله قويه وجمهوريه قويه ومنضلنا نشتغل ونسعى
تماما
رغم كل
بدل لجون شغلي. اذا بترجع شوي لورا على 2005 كانت فكره انه او شعار لبنان اولا كان شعار إذا بدك من الأحلام، يعني كنا وقت نقعد مع بعضنا نحكي شوي بالأمور السياسية بهذيك الوقت نقول إنه معقول اللبناني يوصل لوقت يقول لبنان أولا فوق كل مشاريع إقليمية أو فوق كل انتماءاته الإقليمية، كان هذا شيء حلم. بس ولكن ما حصل بفترة أدار وما بعد أدار لحديد هاللحظة.
نعم.
90% من الشعب اللبناني أخذ خيار بلبنان أولا، وهذا الشيء مش عم نصدقه لهلا، وهذا اللي إذا بدك من أول حلقات نحكينا فيه إنه إنجاز اللي صار ب 14 أدار هو إنجاز فعلا تاريخي، لأنه كل المجموعات اللبنانية الفعلا اللبنانية اللي ما عندها انتماء خارجي أخذت قرار تمشي ورا العلم لبنان. عظيم. لحد هاللحظة الأمور صارت أوضح، يعني اللبناني بطل قادر حدا يكذب عليه، أنه بكل بساطة أنا بقدر أقوله لجون أنه أنت ما تفكر أنه لبنان بلد فاشل وفشلت كل شيء، بالعكس اليوم المرض تشخص صار واضح، يعني صارت الناس تعرف أنه هيدا الزلمة لما يحكي وراه في علم أصفر هيدا منه لبناني، وهذا اللي عم يحكي وراه كل واحد حاطط شعار لبنان وراه هيدا الزلمة اللبناني. القصة منا بالتمثيلية، مش عم بقصد هون أنه في تمثيلية، بس لما الواحد قناعاته وأديولوجياته بتمنعه يحط علم لبنان هيدا معناتها مش لازم يكون عايش بلبنان، وبالتالي صار خيارنا واضح وقضيتنا صارت واضحة. 2005 كانت أصعب على فكرة لأنه ما كنا عارفين بعد مين معنا مين ضدنا، يعني مين مع فكرة لبنان مين لا. اليوم صرنا شايفينه 90% من شعبنا
واضحة صارت الفكرة
في هالمجموعة الصغيرة اللي حاملة هالكمبرودة ما لهم طعم اللي عم بيصدوا، يعني لو ما حرب سوريا ما كانوا استعملون، لو ما حرب اليمن ما كانوا استعملون. أنا بتمنى هالشعب اللبناني بدل ما يقعد يبكي على الأطلال ونسموه لشركات خاصة، نحن عنا أهم شركات بالعالم، فيها نحن نستلم شركتنا هالدولة ونحن نواجه هذا المرض اللي عم شخصه، واللي عن جد أنا اليوم مبسوط آخر جمعتين ثلاثة كل العالم صرت واعية على المشكلة.
عنا القدرات وعنا
طاقة، الكورونا تتخلص إن شاء الله تخلص قريبا تننزل عن جد ندل بالأصبع على مين بتحمل مسؤولية هالفشل كله للدولة من 45 سنة.
يعني ما بعرف بالنهاية ما بيصح الله الصحيح، وإلا ما الواحد يرجع يوصل لحقه ويوصل لمطالبه، بس في حسرة، في ناس بتقلك إنه أنا بدي أنا أنبسط ببلدي، ما بدي بس ولادي وأحفادي، أنا بدي أشوف هالنهار الحلو كل الأشخاص اللي ولائهم للبنان أولا وطنهم. بس
هذيكم احنا كل يوم إذا عن جد نيتنا هي خلاص هذا البلد، احنا كل يوم بيصير شغلة بتكون لمصلحتنا. أنا هلأ بدي أقول شغلة عكس كل الناس اللي عم بتشوفها، مجرد ما الحكومة اللبنانية اجتمعت مع صندوق النقد الدولي أنا برأيي هذه خطوة إيجابية، مش لأنه نحن عايزين مصاري، مش هذا الموضوع، لبنان بيقدر ينهض ساعتلي بيصلح حاله
من دون مساعدة الخارج
بدون ما نعوز حدا، بس الفكرة أنه اليوم الخبير الاقتصادي اللي جاي منقع الطبلية لأنه هو فعلا من الأفضل بمجاله باختصاصه، انطلب منه يجي بمهمة على لبنان تشوف كيف يساعد هذه الحكومة. عظيم. أول شغلة عم بقلوها أنه يخي إذا أنتم بدكم عن جد مساعدة فيكم تساعدوا حالكم بالأول، ولا هنا نحن فيكم تسكروا هالمزاريب، أي هالمزاريب اللي عم نحكي عنها اليوم بحلقتنا المعابر غير الشرعية. طيب اليوم أنه في أوضح من هيك هدف يكون عنده اللبناني تحقق سيادة أو تسرد البلد، روحوا سكروا الحدود، سوري العفو، المعابر غير الشرعية، بتبلشوا تلاقوا حل للمشكلة، وصدقوني القصة ما بتاخد وقت طويل، يعني
بين 3 ل 4 مليار بتفوت شهريا إذا كنت مسكرة.
رقم كتير كبير اللي عم نحكي عنه، عم نحكي على سنوات. أنا يعني بس بتمنى على الشعب لأنه يضرب بس
الكهرباء.
تماما. نحن عنا تقريبا بحدود 40 مليار دولار خسارة وراء المعايبة الغير الشرعية والتهرب الجمركي. يعني نحن حدودنا كمان البحرية
كمان حدث ولا حرج،
كارثة فلتاني وتحت يعني زرائع ما بعرف كيف. ولدرجة في يعني في وقحنا بالموضوع، انه متذكر كلنا الاجتماع اللي صار بالقصر الجمهوري، بالقصر الجمهوري بعبطه، مش هيك؟ دعوا كل الكتل او مسؤولين الكتل النيابيه. بقلب الاجتماع في اشخاص وفي نواب وفي رؤساء كتل اتهموا بعضهم انه خي انت السعر اللي بتجيبه من برا بيكون ارخص من اللي موجود عندي انا ب 50% لانك عم تتهرب تدفع الضرائب. طب انه في اوح من هيك؟ اليوم المعركه صارت واضحه. طب انه الدوله ليه ما تحركت بعد هاللحظه؟ شو ناطر يعني؟ إلا إذا كانت أكيد هي مثل عم تبرهن كل يوم إن هي جزء من هذه المنظومة اللي بدها توصل لحل. بالعكس هي نفس المنظومة بس بوجوه جديدة.
رح تابع معك بهالموضوع خصوصا بحالات الطوارئ، إذا كان في أي حالات طوارئ بالتاريخ استثنائية قطعت فيها الحدود. ولكن خلينا نسمع كم رسالة أنا وياك ونقرأ شوية تعليقات دكتور إليلياس.
بونسوار، يعطيكم العافية. بس سوري أنا بدي أسأل سؤال، هن المقاومة حزب الله يلي طلعوا إسرائيل من الجنوب، ولا قرار دولي إجا أنه هلأ بهالوقت إسرائيل بتطلع؟ ليش ما سينون ليه ما طلعوها قبل بار إكزامبل كل هالفترة اللي كانوا فيها حزب الله عم يدبكوها مع الإسرائيلية قبل 2000؟ ليه ما ضبطت معنا ونقشت وهديك الأيام طلعوا إسرائيل؟ ما علي، يمكن أنا معلوماتي ضعيفة، بس بده جواب لها الفابورتوت واضح وصريح. مين طلع إسرائيل من لبنان؟ مظبوط حزب الله بالله هن قطفوها وعملوها من شعار ونقلون هن؟
بتجاوب أو منسمع بعد سؤال؟
نسمع بعد شوي لأنه
جون متري بقلنا جود مورنينج من كندا، وخلينا نسمع رسالته.
أي صباح الخير، حلقة شيكة مثل العادي. جون متري من كندا. أكيد هيدي لبنان الكبير هي كذبة كبيرة، إنه وكمان إنه هو حزب الله إنه عم بيحمل الحدود، هيدي أكيد كمان كذبة كبيرة. الحدود وين يعني؟ بتبلش من إيران بالعراق، وين ما كان يعني موجود بسلاحه، كيف عم بيحمل الحدود؟ بأي طريقة؟ هي الأمم المتحدة مثل ما عم بيحكي الأستاذ إلي، الأمم المتحدة هي الخط الأزرق، هني حاميين الحدود لهلا. بس هني ما بيأمنوا بلبنان، لبنان الكبير مثل ما بيقولوا، كيف بدهم يحموا له حدوده؟ مازال ما بيأمنوا فيه. لازم كل العالم تعرف هالشي. شكرا،
مرسي لك جون. ليلى بتقول الشعب اللي بحياته اللي ما بحياته تعاطى سياسة ناطر نهاية الكورونا تينزل على الشارع، مثل ما أنت عم بتقول دكتور إليلياس. وصلونا نشحد لقمة عيشنا اللي معاشه 675,000 ليرة، أي الحد الأدنى، والدولار 4,000، ما بقى يقدوه كهرباء وموتور. كيف بده يعيش عائلته؟ أكيد كمان تحية لمغالي، لبيير، لماري، وكمان مارسيل عم بيقول تحية لكم، هيدا أفضل برنامج عندي. أدمون كمان، علاء الدين، أم عبد، يعطيكم ألف عافية. كمان رح أسمع رسالة صوتية مارسيل بعت لنا إياها.
مع الخير مدام إليكو ودكتور إلي، كيفكم اليوم؟ شأنا لكم جمعة الماضية. أنا الحقيقة بحترم كل شيء عم ينقال وبخصوص ترسيم الحدود والأمم المتحدة والسيء وسكوك ملكية واتسترا، بس أنا برأيي إذا ما الحدود ترسمت بعقلية وبذهن وبضمير كل المجموعات الاجتماعية اللي مكونة بلد، ما في شيء بيصير. وبس كل مجموعة مكونة هالبلد بتآمن إنه هيدي حدودي، هيدا بلدي، هيدي بلدي وكياني النهائي، ساعتها أوتوماتيكلي كل الحدود بتترسم وكل شيء بيصير تمام، وبيصير كل مواطن لبناني حارس للحدود.
حلو حلو هالكلام.
في تجربة على كل حال كتير ناجحة بهالموضوع، تجربة سويسرية.
فناخد اتصال ترجع بتجاوبها للمدام على سؤالها بموضوع تحرير الجنوب. ألو
ألو، بونسوار.
بونسوار،
بدي أحكي عن ثلاث مواضيع.
تفضل.
ترسيم الحدود، التهريب كيف من وقفه، وانسحاب إسرائيل من لبنان اللي يعني هي بلشت احتلال لبنان 1978 بشهر أذار. صدر وقت قرار من مجلس الأمن رقمه 425،
صح،
طلب منا تنسحب للحدود الدولية المعترف فيها. ولكنها ما نفذت هالقرار، ضلوا لسنه ال 2000. هلا ليه تنفذ سنه ال 2000؟ رح اقول هلا، بس قبل لا احكي عن الحدود المعترف فيها بين اسرائيل او بين فلسطين ولبنان. من بعد الحرب العالميه صار في انتداب انجليزي على فلسطين،
صحيح،
وانتداب فرنسي على لبنان وسوريا. هلا الانجليز قبل الانتداب 1920 كانوا فات جيشهم من مصر واحتل القدس، مدينه القدس، واحتل الاراضي الفلسطينيه. هلا ما بعرف لوين وصل على الحدود. سنة 1920 لبنان الكبير ترسمت الحدود، ولكن كان الحدود فاتة بقلب فلسطين. سنة 1923 صار في اتفاق بين الانتداب الفرنسي والانتداب الانجليزي على ترسيم الحدود، ونحن خسرنا شوية أراضي منها الكرة السبعة. و 1924 نرسمت الحدود على الخرائط ونحط علامات، ويلي أهم من هالشي أنه نحط كوردوني إكس إجراك، وانبعتت خرائط لعصبة الأمم وموجود الخرائط. هلا الإكس إكراك يمكن المعالم تغيرت على الأرض، ولكن بواسطة الأجهزة الإلكترونية جي بي إس فينا نحددها. يعني الحدود بين فلسطين ولبنان مرسمة تمام. هلا بين لبنان وسوريا ما بعرف ليه الانتداب الفرنسي ما عمل هالترسيم، يمكن كانوا مستعجلين بين الإنجليز هيدا. هلا 1978 قرار 425 بيقول انسحبوا للحدود الدولية. هلا ما انسحبت اسرائيل وصار في عمليات مقاومه الى اخره. هلا بالسنه 2000 كان في انتخابات باسرائيل بين باراك المرشح ونتنياهو المرشح. برنامج الانتخابي لباراك قال انا اذا نجحت رح انسحب نهائيا من لبنان دون شرط ولا قيد. نتنياهو كان بده يضله بلبنان. هلا صار في الاسرائيليه عشان صار في ضحايا كتير من الجيش الاسرائيلي عم بيموتوا، صار في ضغط وانتخبوا مع براك. لما انتخب انسحب بليلة ما فيها ضوء أمر، عطى أمر للجيش الإسرائيلي انسحب من الشريط الحدودي وانهار جيش لبنان الجنوبي وإلى آخره. هيدا بالنسبة للحدود والانسحاب. بالنسبة للحدود اللبنانية السورية، مبدأ التهريب بين الدول المتجاورة، كيف فينا نسكره حتى بدون عسكري؟ كيف مثلا لنقول المازوت بنسمع أنا أنه عم بيهربوا من لبنان لسوريا، اذا بنرفع
عم يضبطوا
نعم
كميات.
اذا بنرفع بلبنان تنكه المازوت حقها 10,000، يعني تقريبا اذا 4,000 دولار دولارين ونص. اذا بنرفع سعر التنكه لتصير سعرها مساوي للسعر بسوريا، ساعتها ما المهربين بيوقف شغله، ما بيعودوا يهربوا، عشان عاده بتهرب من المطرح الرخيص للمطرح الغالي. عرفت كيف؟ بقى بما انه هلا عم يرخص النفط رخصوا المازوت. انا برايي ما كان لازم يرخصوا، يخلوه على نفس السعر، وفرق الربح بيروح على خزينة الدولة.
لما يكون برأيي لازم يسكروا الحدود نهائيا.
نعم، سعر المازوت لما يكون بلبنان مساوي او اغلى من سعر المازوت في سوريا، ما بيعود في تهريب، ما بيعود له مصلحة المهرب. عرفت كيف؟ هيدا يعني طريقة اقتصادية لوقف التهريب. هلا بالنسبة للدفاع عن لبنان، لسوء الحظ اسرائيل او العدو الاسرائيلي شو ما بدنا نسميه، عنده طيران قوي في بربع ساعة يدمر القصر الجمهوري والسراي الحكومي ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية
يعني.
وكل السكنات. ايه بده ردع. الردع هو الصواريخ يلي بتجي بعيدة المدى. هيدا الردع، هيدا اللي عم بيخوفه حاليا، بالإضافة إلى القرارات الدولية واليونيفيل أكيد. بس هيدا الردع. هلا كيف فينا نقوي الجيش ليقدر هو يقدر يهدي؟ بدنا منظومة دفاع جوي، يعني مثل اس 400 يلي عملتها روسيا.
ايه ما بدي فوت بهودي التفاصيل التقنية. ايه معلش.
يعني انا برأيي كلبناني بحب يسلحوا الجيش بأسلحة تقدر تسقط اي طيارة اسرائيلية بدها تفوت على لبنان، او اي بيرجة اسرائيلية بدها تفوت على المياه الاقليمية. لما يصير عندنا بس هالسلاح القوي للجيش اللبناني،
نعم،
ساعتها فينا نستغني بخمس دقايق عن سلاح المقاومة.
شكرا كتير.
بعد كلمة، نعم، على سوريا، اذا فيهم يدمروا القاعدة والنصرة وهول كلهم الارهاب القاعدة التكفيري، ساعتها ما في بقى مبرر لحزب الله يكون بسوريا. هن كانوا التكفيريين بدهم يحتلوا دمشق هيدي أول مرحلة، بعدين بيحتلوا عمان وبيروحوا على مكة المكرمة ليعلنوا الخلافة الإسلامية، وعلى طريقهم طبعا بدهم يجوا على الشاطئ اللبناني.
شكرا كتير لألك، بس لا هيدا رأيك عنده مبرر. ايه بس أكيد
من ما
لأنه اليوم ما فيش في كتار برأيهم أنه ما حدا عنده مبرر يروح يقاتل بغير بلده بالنهاية. ما فيك تقول هيدا مبرر، يمكن رأيك الشخصي بس مش رأي الوطني. بدك أكيد تضيف شيء، توضح شيء بموضوع الحدود الجنوبية،
معلومات تاريخية عن موضوع الحدود الجنوبية والحدود اللبنانية السورية بوقت الانتداب الفرنسي. مزبوط مثل ما قال المستمع أنه
انتخابات الإسرائيلية لعبت دورة بطبعة الحال،
هذا بسنة 2000. مش عن شوية أنه بدي أرجع معه شوية لل 1920 بعد الحرب العالمية الأولى. صحيح نحن مش نحن اللي قمنا بالتفاوض مباشر مع الوكالة اليهودية أو مع شعب الفلسطيني بترسيم الحدود، لأنه بوقتها ما كان في بعد في شيء اسمه دولة إسرائيل، كان في دولة الفلسطين المنتدبة من قبل الانتداب البريطاني، وبالتالي اللي قاموا بالتفاوض على الحدود هن فرنسا وبريطانيا مش الشعبين مع بعضهم، لأنه حسب اتفاقية ساكس بيكو وحسب كمان اتفاقية سان ريمو هن أخذوا هالمنطقتين تينشوا فيها الكيانات اللبنانية والسورية والفلسطينية، وبالتالي كانت الملفات بإيدهم. ولكن اللي صار أنه بعد انسحاب فرنسا بال 1943 وأخذنا الاستقلال، وبعدين انسحاب الجيش كاملة 45، القصة كانت مسألة أنه الملف انترك بإيد الحكومة اللبنانية والحكومة السورية من وقتها، لأنه كان في خلاف عقائدي وخلاف أديولوجي على عدم اعتراف الاعتراف بلبنان. أكيد ما صار في مسعى لترسيم الحدود، لأنه بس أنت تقبل بترسيم الحدود يعني قبلت بشكل مباشر الاعتراف بالدولة الموجودة. يعني هاي السبب الأساسي، ما نجي نقول اللي ما عرفنا ليش. أما بالنسبة للحدود الجنوبية، نحن هدنة 48 هي اللي سمحت للأمم المتحدة ترسم الحدود النهائية ويصير في معنا نزاع مع الدولة الإسرائيلية، أعلنت ب 48 دولة إسرائيل على القرى السبع اللبنانية اللي معتبروا هني هودي اللبنانيين طبعا يعني قرى لبنانية. ولكن للأسف المجال للتفاوض الدبلوماسي ما انترك يتاخد مدى، لأنه تطورت الأحداث بشكل صرنا فتنا بسرعات عسكرية دموية طويلة عريضة بين دول عربية وإسرائيل، وهذا الشيء الموضوع كان متروك لمفاوضات السلام لاحقا مع إسرائيل.
يعني جوابا على المواطن اللي بعتت رسالة، مش البندقية المقاومة هي اللي بالألفين
للأسف في شهداء كتير راحوا بجنوب، في شعب جنوب بكامله كان ضحية هالاحتلال الإسرائيلي، وهو بيعترف تماما أنه هو كان كمان ضحية احتلال فلسطيني قبل الإسرائيلي. وبالتالي نحن يعني أهلنا بجنوب خرجوا من احتلال لاحتلال، وللأسف يعني بدل ما يكون في فعلا مواجهة فعلية لهذا الاحتلال، كان دايما عم بيستعملوا للتفاوض ولفرض شروط معينة دولية وأقليمية على حسابهم.
الله يساعد هالأشخاص عن جد. صديقتنا بتقول جمعة الماضي نطرتنا وسألت ليش ما في قصة وطن، ما حدا رد عليها. إذا ما كان في حدا على الهوى عزيزتي، ما ممكن ما حدا يرد على الواتساب، مش مشكل. عم ترجع تبعت لنا الرسالة اللي بعتتها قبل وحابة توصلنا إياها.
هلو غان، هلو لكل مستمعي إذاعة لبنان الحر اللبنانيين الأصليين. سوري إذا يلي بدي أقول خارج الموضوع وأنا محب هيدا أبدا، بس ما في ما أقول. وقت اللي سمعنا أول مرة شكرا سوريا، ما فهمنا أبدا مين عم يشكر مين وخاصة على شو. إيه بعدين شفنا انه شكرا مش بس بالروح، بالدم كمان، لأخطر أسوأ وأقدم عدو لوطننا. بس هلا صارت مش بس بالروح بالدم، بالدولار كمان، فماذا بعد؟
شكرا كتير لك. رح ناخد اتصال من برلين دكتور إلي. ألو
ألو، مرحبا فاريا، محكي من برلين.
أهلا تفضل.
أنا بدي أقول بس على القضية على 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 الحدود الجنوبية.
نعم.
بدي أسأل سؤال، بس خلينا نبلش بالقصة من أولها. لما الحدود كنا فتحينا نحن لمين من كان يجي يحارب فلسطين من عنا، يحارب الإسرائيلي من عنا، ونحن اللي عم نكله. نحن لبنان ضاع بين القضية الفلسطينية وبين القضية السورية، ولا أجدنا القضية الإيرانية. ضاعنا. طب ليه لبنان بده يتحمل بس مسؤولية الشعب الفلسطيني؟ ليه بدنا نتحمل نحن بس القضية الفلسطينية؟ نحن تجارنا وبلدنا تخرب وانكسر على راسنا، وصلنا لحد ما وصلنا عليها حدنا، وبعد لحد القضية الفلسطينية ما رجعت شبر واحد.
نعم.
شبر واحد ما رجعوا من أرضهم. ليه أنا بدي أتحمل مسؤولية غيري؟ ليه؟ كرمال شو؟ كرمال مين؟ لما العرب كلها تتحمس ويت قضيه الفلسطينيه انا بكون ساعتها ما اول واحد معهم نحن وكنا معهم اول واحد بس انا مش مجبور اجيب الليبي والصومالي واليمني وما بعرف مين كان يجيبهم يحطهم على حدود الجنوب ويدرقوا اسرائيل من عندنا ونحن ناكلها مثل ما كنا عم ناكلها كل الوقت نحن.
نعم
هاي المقاومة وهي كلها هذه كلها كذبة وحياة الله كذبة هذه ما حدا بده يحارب كلمة القضية الفلسطينية لا حدا نصر الله ولا سوريا ولا إيران ولا حدا عم يستعملوا الشعب الفلسطيني استعملوه لقود وقود استعملوه ولحوزة تو لا بدوني
حضرتك
عم يستعملوا هلا اللبناني
حضرتك ابن المنطقة من هنيك يعني
لا أنا ابن أشرفية أنا.
ابن أشرفية نعم شكرا كثير
لك لا بس أنا شيء بشغلة مثل ما هي
لا لا أنا بس أشوف إذا عم بتشاركنا خبرة ولا رأي نظرة أو رؤية يعني شكرا كتير على اتصالك أنت حكي أكتر من مرة بهذا الموضوع وليش لبنان تركوه وحده يتحمل هيدا هيدي القصة بس شو تعليقك
بدي أقول شغلة أنه يعني هلأ المتصل حكي عن شغلة كتير مهمة بدي أقول له شغلة نحن مش نحن اللي تركنا حدودنا سايبة نحن كل مرة كنا نحط تحت ضغط سياسي وعسكري تنفتح حدودنا لأنه عارفين انه لما دولة تفقد سيادتها او سلطتها على الحدود فينا نعمل اللي بدنا اياه بهذه الدولة نحن اللي جبرنا نفتح حدودنا من للقضية الفلسطينية او للسماح للمقاتلين الفلسطينيين وغيرهم مثل ما قال ليبيين وصوماليين وغيرهم من جنسيات اللي قاتلت مع فلسطين بوقتها كنا تحت اتفاق القاهرة مجبورين نفتح الحدود بال 69 وهذا الاتفاق ما صار لما صار في ضغط عسكري من قبل دول عربية والفلسطينيين على الدولة اللبنانية هلا بدي اقول شغل الاهل الجنوب من 69 ل 78 كانوا دايما بيتعرضوا لقصف مستمر من الإسرائيليين خاصة من المناطق اللي كانوا عم يطلع منها صواريخ فلسطينية على الحدود الشمالية الإسرائيلية مثل كأنه يعني مثل نفس الوضع اللي كان عم يصير مع الضيعة اللي محتلها حزب الله واللي عم يطلع منها صواريخ على إسرائيل وبالتالي إحدى نتائج هالاحتلال الفلسطيني للجنوب هسميها مثل ما هي والقصفي او القصف الاسرائيلي مركز على هالضيعة والناس العزه اللي قاعدين ببيوتهم لانه حظهم كان هيك لانه هن غطوا قاعده عسكريه تحت بيوتهم بدون ما يعرفوا حتى انه كان في هيك شيء هل النتيجه الاجتماعيه والاقتصاديه لهالحرب هيدي كانت تشكل ما يعرف بضاحيه بيروت الغربيه لانه صار في نزوح كتير كبير لسكان جنوب الى الضاحيه وبالتالي واحده من عوامل نشوء الضاحيه اليوم ببيروت وتمركز أغلبية سكانها جنوبية لأنه أغلبيتهم جنوب إذا مش كلهم بهذه المنطقة ومن لون للأسف طائفة واحد عم تصير مع الوقت شوي شوي لأنه صار في احتلال فلسطيني بالأول للجنوب وبعدين إجا تزيد اللي أنت بقوله
الزيت
على النار هو الاحتلال الإسرائيلي اللي منع لفترة تقريبا 15 سنة إنه يرجعوا لأهالي لقراهن ولضياهن على الجنوب
خلينا نسمع بعد رسالة صوتية دكتور إليلياس
أستنا بونسوار كيفك ماشي الحال إليك ولا ضيفك ما بعرف أنا يمكن حبيت عم بتسمع على الراديو وحبيت رد على المدام اللي حكيت قبل شوي بالنسبة إنه في الأمم المتحدة هني اللي حامي الحدود ما بعرف إذا بتمنينات كانت ذاكرة أو كانت خلقانة أو حدا مخبرها حسب الله ما كانش بتمنينات إسرائيل وين فاتت طلعت راحت على الهرمل تقريبا قالت أنا إيدي طايلة للهرمل طلعت على دار البيدر اجتاحت بيروت اجتاحت جنوب بقى الغربي حزب وين كانوا الأمم المتحدة داخلك وقت ليش ما ردعوها الأمم المتحدة وردوها داخلك طيلعوها برات الأراضي اللبنانية وقت ما بعرف أنا حبيت بس رد عليها للمدام لأنه هيئتها بالفعل يمكن هي عم تقول أنه الذاكرة عندها أو شيء ما بعرف أنا حبيت ذكرها بس لأنه بالثمانينات ما كانش فيها حزب الله وأنا مع كل إنسان مقاوم ضد أي شيء أو أي شخص بيجي بيحتل الأرض اللبنانية أنا معه مما يكون يكون مش ضروري بس حزب الله أنا مع القوات اللبنانية إذا بيواجهوا أي عدو بيجي على لبنان مع الكتائب مع الاشتراكية مع أمل مع أي حزب بيحامي عن الأراضي اللبنانية أنا معه ويعطيك ألف عافية
يعني بدي أشكره على الاحترام اللي كان عم بيرد فيه يعطيك ألف عافية ومرسي على رسالتك وبالنهاية نحن بدنا نعرض أراء الكل
يسعد لي مساكم ماشي حال أنا بتشكركم على البرنامج بتبعكم بس هالمرة يمكن استفزني شوي الموضوع أكتر لأنه عن جد ما بقى ينحمل الوضع حاجة نكذب على بعضنا بلبنان الكبير ولبنان الصغير هذا البلد إذا ما نعمل له فيدرالية اللي ندينا فيها بالأول واللي متنا كرمالها واللي قرر دكتور جعجع يلغيها ما بعرف شو السبب نحن ما بتفيدنا الا الفيدراليه. يا اخي اللي بده يعيش مع السوري يعيش، واللي بده يعيش مع الايراني يعيش، خلينا نعيش بحالنا يتركونا ونرجع للبنان الصغير، على لبنان جبل لبنان مع زحله وبس كنتا وهالمناطق اللي هي كلها مسيحيه، وخلي يحلوا عنا هن وسلاحهم.
مع انه عملنا حلقه وضحنا وشرحنا كل موضوع شو هو.
خليني اجاوب على موضوع شو كانت عم تعمل الامم المتحده بوقتها وقتفت اسرائيل. إذا بدنا نحكي نحن بس ب 82 لحالها، ناخذ هيك نقطة بالتاريخ والجغرافيا والسياسة، إيه أكيد واحد بشوف إنه جاي جيش إسرائيلي فات، أوريدي كان موجود بجنوب ب 78 محتل لحديت ليطاني، بعدين كمل الاحتلال على أساس بده يوصل لخلدة والمناطق لكفر شيما، وصار تطورات سياسية، وآخر شيء اتخذ قرار إنه لإخراج مش اللبناني من بيروت، إخراج الفلسطيني المسلح من بيروت. للأسف لبنان استعمل كساحة صراع بين المنظمة تحرير فلسطين والجيش الإسرائيلي. بيروت تدمرت، وصل إسرائيل على البقاء الغربي، وصل إسرائيلي على حوض بيروت وعمل مجزرة صبرا شتيلة وعمل كل هول المجازر اللي صارت والقصف اللي صار، مش لأنه حاب يحتل كان لبنان بهدل، لأنه كان في جماعة غير لبنانية استعملت أرض لبنان لا اطلاق عمليات عسكريه.
يعني اخوتنا ازيونا او خانوا جيراننا ازيونا اكثر من،
يعني نحن ما فينا نجي نقول احتلال اسرائيل فقط هيك مجرد ومنقول نحن صار في احتلال لبيروت، ما انه السبب لهالشيء هيدا كان في احتلال قبله، هو الاحتلال الفلسطيني لبيروت، وكل المنظومه العربيه مجتمعه كانت داخله بهذا الموضوع. نحن لازم نبلش نشوف الاحتلال الفلسطيني اللي كان موجود هو احتلال لكل القوى العربية والأنظمة العربية اللي كانت بدها تخلص من هذا البلد. فإذا هودي احتلالين مثل بعض. الأمم المتحدة شو كانت عم تعمل بوقتها؟ الأمم المتحدة كان عندها صفة مراقب فقط وحراسة الحدود، ممنوع تستعمل ولا أي طلقة ولا أي سلاح. اليوم بعد 2006 ناطرنا كل هالمرحلة تنعطي إذن لها الأمم المتحدة الموجودة على الجنوب إنه إذا صار في أي خرق للحدود تستعمل ساعتها كل السبل الممكنة لوقف هيدا التعدية.
نعم، أقول حل أنا فرحان كتير بهالآراء المختلفة، خصوصي أنه عم تجي بضمن إطار المحبة والتقدير والاحترام. كل الآراء بتقطع، بس المهم تكون كلها ضمن إطار الاحترام. طبعا. كمان عنا اتصال لك على السريع بناخذه لما يخلص الوقت. ألو،
بونسوار.
بونسوار،
إذا بسيدي عندي سؤال لدكتور إلي.
تفضل.
مظبوط، اتفاقية القاهرة صارت سنة 69 بعهد الرئيس إن شاء الله يرحمه شارل حلو، ما هيك دكتور؟
صح.
فإذا ما كان بوقتها في حزب الله، وشفنا شو صار بلبنان، يعني وكأنه هالبلد صغير ومسيطر عليه من دول كتير. عندي سؤال تاني إذا بتريد.
نعم.
إذا في هالبلد مقسوم قسمين لنسميهم بطريقة محددة 8 أدار و 14 أدار، طيب إذا أنا مثلا الجمهور 14 أدار وهالعوبات اللي اجت من امريكا على اساس ضد حزب الله، صح؟ طيب انا شو ذنبي؟ وين قيادات 14 ادار ما بتحمينا؟ شو عملونا؟ يعني كان كلنا سوا بسعر واحد نحن والبقية، ما في دولار يروح واحد يصرفه ب 4208 ادار ودولار ل 14 ادار على 2000، اكلنا عوبات كلنا سوا. فشو قادرين يعملونا لحتى يحمونا من هذا الشيء؟
ميرسي على سؤالك. رح اخذ تاني اتصال لانه وقتنا عم يخلص، وبتجاوب فرد مرة على السؤالين. دكتور إلي الياس، الو.
بونسوار.
بونسوار
دكتور إلي، السؤال لك ولحضرتك، بس لو سمحتي بقى نحن منوعه يمكن بالحقيقه صار عندنا 50 سنه انه بنسمع اسرائيل عدوي، اوكي ما اختلفنا، مش عم نقول شيء غير هيك.
نعم.
طيب بس واحتلت هي بهذيك الفتره 7 دول.
نعم.
وما طلع إلا بس لبنان وحده هو يلي عطول بضل حاطط لقد يقولوا
آخر من يوقع سلام مع إسرائيل.
مثلا الجولان قديش هو 40 سنة ولا مرة سمعنا طلقة فيها أنه تلاش بضل لبنان أنه عطول أنه هو ما بعرف شو بيفكره ما بعرف صدقيني. وتاني شغلة أنه عطول منقول نحن مش حمدافع إسرائيل، بالعكس أكيد عدو أكبر عدوه، بس ليش نحن بدنا نقول اسرائيل عدوه ويلي مثلا سوريا احتلت بلادنا وخربت اكثر من ما عملت اسرائيل عمليون مره كبنعتبرها شقيقه او بالاحضان على طول؟ ليش هيدي على طول
الموجود
عند العرب موجود؟ نحن ما لنا عرب، معلش نحن ما لنا عرب، عند العرب موجود انه هيدي شقيقه وهيدي عدوه. يلا بل انه عملت سوريا اكثر بكثير من ما عملته اسرائيل، اكثر بكثير بكثير بكثير. وتاني شغله الفلسطينيين هن بيعوا ارضهم، انا هيك بقول معلوماتي ما بعرف إذا مزبوطة، بدي أوجه سؤال للدكتور إلي إذا مزبوطة مثل ما بيقولوا إنه هني باعوا أرضهم من باعة. يعطيكم العافية.
شكرا كثير على اتصالك. هلا في ناس بيقولوا مش هن باعوا ارض، يمكن بعض القيادات باعت القضيه او باعت شو. هيك باختصار فينا نجاوب على كل الاسئله اللي انسالت، مهمه صعبه بس لانه عندنا دقيقتين بس.
طيب انا بهمني احكي شوي بقصه القضيه الفلسطينيه، انه باع ولا من باع. بدي اقول لكم شغله، اليوم اذا ما نحكي علم ما فينا نقول فلسطينيين واسرائيليين.
نعم،
احنا فينا نقول عرب فلسطين ويهود فلسطين. يعني فلسطين هي منطقة جغرافية، ما صارت كيان سياسي، ما كانت موجودة على كل حال بولا وثيقة قانونية أو دستورية أو سياسية ما قبل 1920 كدولة. كان في مناطق أساسية كتير مهمة، هي مناطق الحج، أماكن المقدسة تحت رعاية سلطات اللي بتجي الفلسطينية العثمانية وغيرها، ولكن الشعب اللي كان ساكن هناك كان عثماني بشكل تام وعنده هوية عرقية عربية أو يهودية، أو حتى كان في كتير جماعات بسمون بدو، يعني ما كانوا ياخدوا جنسيات وكانوا يتنقلوا كتير هناك. من بعد ما بريطانيا نشأت هالدولة الفلسطينية ونشأت حدها كمان المملكة الأردنية، ودي مع بعضه نشأوا، يعني في واحد على الضفة الغربية وواحد على الضفة الشرقية لنهر الأردن، صار بلش ينمى هناك الحس إذا بدك الفلسطيني، واللي اعتبر حاله هو أساسا من زمان ساكن هناك هن العرب الفلسطيني، مع أنه فعليا اللي كان ساكن هناك من 2000 سنة ان اليهود والعرب نفس الوقت مع بعضهم بهذه الأرض. تنخلص من هالقصة هون. بالنسبة لموضوع الـ يعني بفتكر في حدا اتصل حكي عن قصة انه الفيدرالية مش هيك، وموضوع الفيدرالية يعني هيك دراسات بدها أرقام، والأرقام هي اللي بتعطينا الحلول اللي ممكن تتطبق وتتحقق. مشان خلينا نعمل حلقة بكرة شنهار نرجع نحكي بهذا الموضوع، لأن اليوم عم نطرح كتير هذا الملف. نشوف انه هل هو الحل فعلا للبنان فدرالية ولا لمركزية ولا دولة موحدة. نرجع نفتح الدباب بلكي بشكل
هلا بلكي ايه، بس بلكي تكون الحلقة بس للفدرالية، لانه احنا بالحلقة اللي عملناها قبل كنا عم نعمل الفرق بين اللامركزية الادارية وبين الفدرالية وبين الكونفدرالية.
تمام.
فمش غلط انه تتخصص بس لهيدا الموضوع، ويمكن تفتح لهم المجال كل اللي بدهم يتصلوا عندهم اسئلة لإلك.
صح، لانه حتى لو رحنا على فدرالية اذا ما في حدود واضحة ومرسمة والدولة محافظة عليها المركزية
بدك سيادة، كان بدك سيادة وبلا يعني سيادة.
تمام، البازة مش موجود ولا حل في بتطرحه بيطبق.
يعني مشان هيك معه حق اللي عم بيقول 8 و14 على الكل.
أكيد، لأنه يعني اليوم الحدود مفتوحة وعم بتهرب بضاعة من جابتي ومن جابت إن كان 8 ولا كان 14 ما عليه، أو العبيد عم تجي على لبنان لأنه في يعني لأنه في شيء غير صحي. طب بقوله على مستوى السيادة، مين بتحمل مسؤولية؟ الشعب اللبناني اللي هو رغم كل الظروف اللي حكينا،
يعني ما فيك تحمل مسؤولية للقيادات.
نحن جبنا هالقيادات، الشعب اللبناني هو اللي انتخب هالقيادات اللي هي مرتبطه بهالمشاكل. طيب، يعرف يختاروا صح.
في كتير اسئله كنت بعد بسالك اياها من ورا هالاشياء، بس خلص وقتنا على كل حال. دكتور الي الياس الباحث بشؤون التاريخيه، شكرا كتير لك المره عم تعطينا هالمعلومات الحلوه. ان شاء الله جمعه الجاي اذا ما هيك طرق اي تعديل بلكي بنغوص اكثر بموضوع الفدراليه. إيه؟ وبنفتح مجال لكل المستمعين انه يطرحوا اسئلتهم وتعليقاتهم. ميرسي كتير لك فريدي سيبا، شكرا لك، الى اللقاء، تحيه وطن.